أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم أسس التربية مع الضيف الدائم سعادة الدكتور خالد بن أحمد السعدي، أستاذ التربية وعلم النفس المساعد. أهلا وسهلا سعادة الدكتور.
حياك الله أستاذ أنور، يا مرحبا بكم.
اليوم مع حلقة جديدة وعنوان جديد قد يكون هو محل اهتمام فئة من المجتمع كثيرة. ما عنواننا اليوم هو محكات التعامل مع المراهقين، وهذا السؤال مطروح لكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، التواصل عبر القنوات المتاحة، وأيضا استفساراتكم أيضا نستقبلها، ومشاركاتكم عبر الواتساب وعبر زوم وعبر الاتصال المباشر. نبدأ هذه الحلقة سعد الدكتور، ابتداء ماذا نعني بها مرحلة المراهقة؟ فهناك كثير بعض الناس وبعض الردود اللي وصلتنا عبر الاستفسار الذي نشره الزملاء حول قضية ماذا تعني لك المراهقة، فبعضهم قال أنها مرحلة زمنية حتمية تمر على الإنسان، يمر فيها بعض التغيرات النفسية والجسدية تؤثر على العام الجو العام للفرد وللأسرة، وبعضهم قال أنها عبارة عن أضحوكة أو عبارة عن فخ وضعوه للمجتمعات والأجيال لكي يتحرر الإنسان في هذه الفترة من كل القيود ولا يحاسب بأي شيء من القيود، وأنها مرحلة يرفع فيها القلم عن الإنسان. بين هذا وذاك، بين مرحلة حتمية وبين مرحلة فرضت علينا من باب تأخير بناء أبنائنا وتوظيف طاقاتهم حول الجانب الصحيح.
جميل.
ما رأي فضيلتكم وسعادتكم في هذا؟
الله يحفظك، الله يجزاك خير سيد أنور، وشكرا للإخوان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل.
الحقيقة أنا لا أفضل أن نغوص في المصطلح.
جميل.
فاللقاء ليس لقاء أكاديميا، ونحن نحتاج إلى أكثر من حلقة أصلا في موضوع المحكات التي نريد أن نتحدث عنها إن شاء الله في هذه الحلقة والحلقة القادمة، وربما تكون هناك حلقة أخرى ثالثة. لكن أيضا لابد من تحرير قضية المصطلح بشكل مختصر جدا، وهناك من ناقشه بشكل مفصل ويمكن يرجع إليه. لكن عودا إلى القواميس العربية يا سيد أنور، لو رجعنا إلى جذر راهقة سنجد، يعني وهذا يعني بحثت فيه، ستجد فيه معاني سلبية، الطيش والسفه وما شابه ذلك من معاني، وفي معاني كذلك إيجابية متعلقة بقضية الكرم والجود، ومتعلقة بقضية الوضع المرتبط بالمرحلة، ألا وهو القرب أو أن كون الإنسان أصبح رجلا، وقرب البلوغ وناهز البلوغ وما شابه ذلك من معاني. لذلك يعني أنا أرى أنه لا مشاحة في الاصطلاح، لأن هناك من الباحثين من يعني لا يرتضي اسم المراهقة، ولهم حق في ذلك على أي حال اجتهاد، ويمكن حتى نستضيف أحدهم الأسبوع القادم بإذن الله في مداخلة هاتفية يحدثنا عن رأيه في هذا بإذن الواحد الأحد.
جميل.
ما يتعلق بالمرحلة التي أشير إليها من خلال السؤال التفاعلي، ما ذكرتم أنه كلام الجمهور، هو سري، هو حقيقة المرحلة، ومرحلة الكل يمر بها قبيل البلوغ وأثناء البلوغ وبعيد البلوغ، فهي مرحلة فعلا فيها تغيرات عديدة جدا، وفيها يعني ثورة في التغيرات الحقيقة، وهذه قد تفسر اللي هو ما يمكن أن يتولد منها تفسير. لاحظ هذا الرأي الذي أقوله يقوله يعني جزما يعني غيري، من حيث أنه هو يعني جمع بين هذه الأشياء، اللي هو تفسير التصرفات السلبية لا تبرير لها. لذلك اللي قال ضحوكة أو قال كذا أو إلى آخره، هو يمكن ينظر إليها أن هناك من يرى. قل مثلا مرة أنا تكلمت مع أحد الآباء قال ولدي مراهق، أنا أتيت إليه في قضية سلبية وسلوك لا أخلاقي وأمام الناس في الشارع، قال لي مراهق
لا تواخذه
لا تواخذه. هنا فعلا أنا ممكن أقول هو يضحك على نفسه وهناك من ضحك عليه، فهنا نقول لم يفهم المرحلة بشكل سليم وأعطى لها تبرير في التصرفات السلبية. لكن حقيقة نحن في هذه المرحلة عندنا مخزون، وهذا اللي سندركه في هذه الحلقة والحلقات القادمة فيما يتعلق بالمحكات المرتبطة بالخصائص المرحلة حتى نفهمها. فإذا فهمناها أستاذ الكريم استطعنا أن نعرف من الذي أمامنا أستاذ أنور، استطعنا أن نعرف كيف نستثمر الجانب الإيجابي في من؟ في المراهقين، سمهم المراهقين، سمهم اليافعين، سمهم الشباب، لا إشكال عندي، واضح؟ وأيضا استطعنا أن نفسر بعض الأشياء التي قد ترد منهم تفسيرا لا تبريرا، تفسيرا لا تبرير، خاصة نتكلم على مرحلة هو دخل فيها إلى البلوغ ونهض فيها البلوغ وأصبح رجلا من خلال التكاليف التي عنده. هذا يبدو لي جمع متناثرات ما ورد في لفظ رهقة، وقد أشار إليها بعض أساتذتنا كالأستاذ الدكتور عبد العزيز النغيمشي في بعض كلامه حول هذه المرحلة وما يتعلق بها، وله كتاب نفيس جدا عن المراهقين المراهقون، يعني رسالة أو توجيهات أو رسالة للدعاة والآباء والمربين.
جميل جميل. إذن هي
موجود على النت على إتحال الكتاب.
إذن هي خلاصة ما ذكرنا أنها مرحلة حقيقية تمر على الإنسان، لكنها ليست مبررا لأفعال السيئة أو الميول أو الانحراف.
نعم.
إنما هي مرحلة نستطيع أن نبرر فيها السلوك، لا نبرر، نفسر
السلوك.
ولا نبرر الخطأ،
نفسر السلوك ونحاول نستثمر ما فيها من خصائص، حتى إذا عرفنا خصائص المرحلة استطعنا نتعامل معها. مشكلتنا يا أستاذي أنوار أننا يعني قد نتعامل مع مراهق وكأنه طفلا.
جميل.
هو لم يعد طفلا.
جميل.
هو أصبح رجلا. طيب ما هي خصائصه؟ أنا أريد أتعرف عليه، ما هي المحكات المهمة في مرحلته، هذه المرحلة التي نحن نتحدث عنها، حتى أستثمره، واضح؟ لأن إذا لم أستثمر الشيء الإيجابي ماذا سيكون تلك الطاقة الإيجابية التي كامنة عنده؟ ماذا؟
تذهب الطريق السلبي،
ستذهب للطريق السلبي. هذا تفسير القضية، ترى هذا هو وصف القضية. حتى الكبار ترى نحن عندنا مثلا خصائص معينة إذا لم تستثمر أو لم نجتهد فيها أو لم تكن لنا إرادة أو لم نتأثر بآخرين أو لم يؤثر بنا آخرون قد تكون اتجاه سلبي أيضا، ووارد هذا الكلام بشكل كبير.
جميل.
والمراهقة أشد قوة في الاتجاه لأن فيها مرحلة الفتوة، مرحلة الرغبة في المثل، مرحلة الحقيقة تأكيد الذات، ومرحلة الرغبة في تأكيد الشخصية في عدة أمور معينة. نحن إذا استطعنا أن نستثمر كما سيأتي معنا وجمعنا هذه المحكات سندرك أننا نستطيع أن نمر بمراهقة آمنة بإذن الله عز وجل.
كلام جميل دكتور. طيب إيش نقصد بكلمة محكات؟ هل مقصود بها الأسس اللي نتعامل فيها مع نتعامل من خلالها مع المراهق ولا؟
يعني الذين تحدثوا في قضايا مراحل المراهقة، المراحل العمرية، يعني في علم النفس النمو، في الطفولة بمراحل الثلاثة، في المراهقة بمراحل الثلاثة المبكرة والمتوسطة والمتأخرة، يعني تقريبا تتكلم عن في المراحل اللي عندنا في المدارس المتوسطة والثانوية والجامعية مثلا. لو أخذنا هذه أوج المراحل المراهقة الثلاثة، عرفت كيف؟ وتمتد إلى 24 في بعض المؤتمرات العربية وما شابه ذلك. هناك من تحدث عنها كخصائص. شلون خصائص؟ خصائص مثلا مرحلة المراهقة مثلا المبكرة، مثلا المرحلة المتوسطة اللي هي بداية مرحلة المراهقة، خصائصها اللغوية، ماشي، خصائصها المتعلقة بالجانب الجسمي، الخصائص المتعلقة بالجانب النفسي، الخصائص المتعلقة بالجانب الاجتماعي، عرفت كيف؟ فهناك من يتحدث عن خصائص هذه المرحلة فيتحدث عنها. معظم كتب علم النفس النمو تتحدث بهذه الطريقة اللي هو المرتبطة بخصائص المراحل. هناك من يأتي بها باسم الحاجات، حاجات هذه المرحلة.
نعم.
كما دكتورنا الدكتور عبد العزيز مثلا في كتابه المراهقون وغيره، ولا إشكال في ذلك، خصائص ولا حاجات. أنا سميتها مثلا محكات. لماذا؟ لأنها فعلا هي زاوية منفرجة في ظل هذه المرحلة، فنحتاج أن نتنبه لها. هي محك نحتاج أن نضعها في أذهاننا حتى نستطيع أن نتعرف على أساليب ومهارات التعامل مع هؤلاء المراهقين.
إذا هذه المحكات عبارة عن نقاط مفصلية في المرحلة
بلا شك، متعلقة بالأساليب والمهارات.
جميل جميل.
مبنية على محكات أساسية كما سيأتي معنا بإذن الله في يعني خلال هذا اللقاء.
ذكرت الدكتور أن من أهم المحكات هذه، بل هو أولها على في ترتيبك لهذه المحكات أنها محك العبادي.
المحك العبادي نعم.
يعني هل تقصد فيها التوحيد والعبودية ولا تقصد فيها الطاعة؟
جميل. قد يقول البعض لما يبحث في كتب علم النفس النمو لا يجد هذا المحك حاضرا للأسف الشديد في كتب الغربية وكذلك في الكتب المترجمة أو الكتب العربية للأسف الشديد التي لم تأخذ اتجاه التأصيل الإسلامي إلا بعض الذين وفقهم الله من الأساتذة المعتبرين المختصين كأمثال الدكتور أستاذ الدكتور عمر المفدى في كتابه علم النفس المراحل العمرية، كتاب الدكتور عبد العزيز النغيمشي، وكلهم مختصين بعلم النفس النمو وغيرهم من بعض الذين اهتموا بالتأصيل الإسلامي للعلوم، وهذه قضية مهمة جدا. لكن تعرف يا أستاذ الكريم حتى في الدراسات الغربية تحدثوا عن أن هذه المرحلة من أشد المراحل اتجاه الشخص إلى قضية التدين.
لا هل يعني معلش دكتور يعني قضية التوجه التدين هل هذه المرحلة يغلب عليها؟ يعني هو أنا أعتقد أن في هالمرحلة في صراع بين العقل والعاطفة.
هي العاطفة تظهر هنا كثيرا بسبب التغيير الهرموني المرتبط بالجانب الذي هو التغير المرتبط بالنمو الجنسي والجانب الانفعالي الشديد خاصة في مراحل المراهقة الأولى، ولذلك تجد في مرحلة المتوسطة مرحلة مثلا 13 14 15 تحصل الشخص، هذه قضية مهمة جدا، تحصل الشخص ليس على 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 على, على وتيرة واحدة.
صحيح.
يعني تحصله مقبل وأحيانا تحصله مدبر.
صحيح.
تحصله
متحمس لشيء
ثم يفتر. نعم. ترى هذه القضية هذا جزء مرتبطة بهذا التغير الهرموني الذي لديه فيما يرتبط بنمو الجانب الجنسي بالنسبة إليه وما شابه ذلك. هذه القضية تظهر إيش؟ تظهر بصورة تخف أكثر أكثر أكثر، تنمو جانب النضج العقلي أكثر والاتزان الانفعالي في مرحلة الثانوية ثم مرحلة الجامعة أكثر وأكثر وما شابه ذلك.
المرحلة الجامعية أكثر؟
المرحلة الجامعية في الجانب نعم في الاستقرار
الاستقرار أكثر
في الاتزان إيه
يعني النضوج
إلى النضوج
إلى النضوج. طيب دكتور استاذنك في هالمداخلة الكريمة من المستشارة الأستاذة نوير بنت عايض عنزي مستشارة تربوية والمشرفة على مركز مرافق الفتيات بالخفجي. أستاذ نوير السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك معنا في هذه الحلقة بعنوان محكات في التعامل مع المراهقين. سؤالنا أستاذ نوير وفقك الله، كيف ننجح في تعامل مع بناتنا في مرحلة المراهقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن ولاه وسلم تسليما كثيرا. بداية قبل أن أبدأ في التعامل طريقة أو فنون التعامل مع المراهقة، نتذكر سويا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن كن له حجابا من النار. هذا طبعا هذا الحديث يدلنا على فضل الإحسان للبنات والقيام بشؤونهن رغبة فيما عند الله عز وجل. ومن الإحسان الإحسان في التربية ثم الإحسان في التعامل. طبعا الإحسان في التعامل يزداد في مرحلة المراهقة التي نراها نحن ويراها النفسيين من أصعب المراحل تعاملا معها، فلا بد أن يكون الوالدين على دراية وعلم في طريقة التعامل مع البنت المراهقة. فكلما تثقف الوالدين في فنون التعامل بنيت ثقة بينهم وبين المراهقة في الأسرة. طبعا قبل أن نتعلم كيف نتعامل لا بد أن نتعلم نحن الآباء والأمهات كيف نكون قدوة لأبنائنا وبناتنا المراهقات، لأن المراهقة أو المراهق لن تثق بوالديها إلا إذا اتصفوا بصفات الوالدية الصحيحة من مراقبة الله عز وجل، إقامة الصلاة، الصدق، لين الجانب، حسن الخلق وغيرها كثير. أيضا من فنون التعامل مع المراهقة أو المراهق، المراهقة إذا حملناها مسؤوليات تناسبها وبينا لها ثقتنا نحن الوالدين في قدراتها وسداد رأيها والله ننجح في تعاملنا، لأن تجريدها من المسؤولية للأسف أصبح شارة في كثيرا من الأسر، إما بحجة التخفيف أو بحجة الدلال، وهو في الحقيقة والله وأتوقع أنكم ترون ذلك معي هو هدم للشخصية وخلق للفراغ المفسد. فنحن إذا حملناهم معنا المسؤوليات خلقنا بيننا وبينهم علاقة وطيدة ومنفعة متبادلة وتعامل راقي واحتكاك مباشر بيننا وبينهم. كذلك من فنون التعامل مع المراهقة خلق أجواء حوارية لطيفة غير مقصودة بذاتها، نترك فيها للمراهقة التعبير عن رأيها والتحدث عن مكنون نفسها بدون مصادمات أو معارضات، حتى وإن لمسنا خطأ لا نعاجل بالرد أو التمحيص.
جميل، كلام حلو. نعم.
الحوارات الهادئة ذات الصدر الرحب تبني في المراهق أو المراهقة قيم عظيمة لا نشعر بها بل وتجدرها فيهم.
صحيح.
أيضا لابد أن نشعر أقران المراهقة وأقاربها وبقية العائلة بقيمتها في الأسرة ودورها الإيجابي وسداد رأيها، ونخبرهم دائما أمامها أن وجودها في الأسرة يضفي علينا اللطف والحب. كذلك من الأساليب الجميلة في التعامل مع المراهق أو حتى المراهق لابد أن نستغل وسائل التواصل في المراسلات اللطيفة بيننا وبينه والكلمات الرقيقة بين فترة وأخرى. ليس عيبا أن الأب أو الأم يرسل رسالة حب لبنته يشعرها بقربه منها، أو الأم تشعرها بقربها منها. وأخيرا الأفق الواسع للمربي ومعرفته لخصائص هذه المرحلة العمرية، وأن المراهق أو المراهقة ستخطي ولا بد أن تخطي، ويجب علينا في هذه المرحلة أن نحتوي الأخطاء مهما تكن. والله أنا أحدثكم كمعلمة لمرحلة متوسط، وطبعا هي أوج المراهقة مرحلة المتوسط، أنا أعتبرها أوج المراهقة. المراهقات في هذه العمر في هذا العمر عجينة سهلة نستطيع تكوينها كما نريد، سننجح وسينجح كل مربي إذا احتوى المراهق سواء في بيته أو في مدرسته أو في مجتمعه. بارك الله لي ولكم، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التعامل مع المراهقين والمراهقات.
شكرا أستاذة نوير بنت عايض العنزي المستشارة التربوية والمشرفة على مركز مرافق الفتيات بالخفجي، مداخلة رائعة وقيمة. تعليقك
والله كما ذكرت حفظك الله وبارك الله فيها، وهي صاحبة ميدان واهتمام وتخصص. نعم. وهذا المركز أنا زرته الحقيقة لمثل هذه المراحل العمرية يعني فأدرك تماما، زرته مع الأخ المسؤول المشرف جزاه الله خير. النقاط مهمة جدا وستأتي هذه ضمن المحكات الحقيقة. جميل. القدوة، تكلمت عن القدوة، تحميل المسؤولية، قضية الجانب الحواري، الاستثمار التقنية في التواصل، وكذلك أن يكون لها دور، وغيرها من النقاط التي أشارت إليها مشكورة الحقيقة، كلها نقاط مهمة وتأتي في الصميم. وهذه ستصنف، هذه النقاط المهمة التي ذكرتها يعني كونها تتحدث هي وهي يعني امرأة وتتحدث عن أيضا وهي أم وعندها يعني كذلك يعني معلمة في مرحلة المتوسطة ومشرفة على مثل هذه المرحلة الفتيات بهذا البرنامج المتعلق بالفتيات. أنا أتوقع هذه خلاصة جيدة، وستصنف هذه النقاط ضمن المحكات التي سألت إليها السادة.
جميل، جميل.
إذا أردت أن نبدأ في المحك الأول،
الوقت يأخذنا.
نعم، نحن إن شاء الله تعالى يعني عليه تحل، نرجو أن الله يبارك في الأوقات وينفع بها. القضية العبادية هي أنا أعتبرها هي فعلا البيئة التي ممكن أن الإنسان طاقته العاطفية وطاقته الوجدانية تكون مفرغة من خلال هذا الجانب العبادي، وهذا ربما تفسير لهذا الموضوع. يعني الجانب العبادي هو عبارة عن أعمال قلوب، عبارة عن توجهات، عبارة اتجاهات من النفس البشرية والقلب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا تفريغ كبير جدا للإنسان اهتم بهذا الجانب وحصل هذا العناية بالجانب العبادي من نعومة أظفاره، مثل ما قالت الأخت الكريمة القدوة، الآباء والوالدان يصليان وعندهم حرص على القضايا هذه وما شابه ذلك، سنجد مثل أثر هذا الموضوع ما يتعلق به. لاحظ مثلا التوجيه والحث العفوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مع صحيح غلام، ومن باب أولى يكون الإنسان مع المراهق لو صار. لاحظ أنه مباشرة ماذا؟ أنه قال يا غلام ماذا؟ إنه يعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال وسلم. هذا غلام دون المرحلة التي نتكلم عنها، فما بالك بهذه المرحلة. ولذلك الشيء العفوي في التوجيه العفوي مثل ما قالت الأخت الكريمة في الحوار العفوي، عرف كيف، مهم جدا مقصود. في هذا يعني زرع مثلا، الواحد يشوف مثلا هو في السيارة مع ابنته أو حدث معين يسمعه أو تسمعه الأم، فتستغل هذه القضية في الربط العبادي.
جميل
الربط العبادي. الآن كورونا، لو أردنا أن نستثمر كورونا وما حصل فيها وإلى هذه اللحظة نسأل الله أن يرفع البلاء،
آمين.
أنا أتصور هذه من أنفس ما يكون في قضية ماذا؟ ربط القلوب بمن؟ بالله. وهناك ناس نجحوا لما استحضروا هذا المحك، وبالذات في القلوب العجينة التي قالتها الأخت الكريمة. والعجينة هذه ظاهرة في الطفولة لكن تكون أظهر مع صعوبتها التي أشارت إليها الأخت الكريمة، في قضية أن هناك عاطفة جياشة، هناك حقيقة يعني اضطراب انفعالي شديد، خاصة في مثل المرحلة الأولى لقضية المراهقة. فالتوجيه والحث العفوي قضية جميلة. توفي أحد الأقارب، توفي جار من الجيران، توفيت صديقة من صديقاته، توفيت إحدى بنات المدرسة التي هي فيها أو الابن، هذا يكون ماذا؟ جانب ممكن يحث
يوجه
إليه، يحث على قضية الإله. الواحد كل منا سيموت يا ولدي. صحيح. يا بنتي.
صحيح.
ماذا عددنا؟ زين، وتأتي القضية بشكل مباشر مفاجئ، وقد يكون بشكل غير مباشر بطريقة القصة وما شابه ذلك.
هل المناسب في مثل توجيهات أنا كأب أو كمرشد أو كأستاذ أن أنغمس في الجانب العاطفي أو يعني أوازن بين العاطفة والعقل؟
هذا سيأتي معنا إن شاء الله. هذا محك، هنا سيظهر الجانب المتعلق بقضية العبادة وأعمال القلوب بشكل كبير. لكن سيأتينا محك آخر، محكات أخرى ستضبط هذا المعادلة ويحصل فيها الاتزان بإذن الله عز وجل.
جميل.
خذ مثلا مخاطبة العقول والأفكار. لماذا؟
الحين هنا قاعدين نتوجه الجانب المنطقي؟
نحن هنا ونستخدم هذا الأسلوب اللي هو أصلا في نضج عقلي، لأنه خلاص مكلف هو.
نعم.
عرف كيف؟ في قضية أنه يستدل بما هي مخلوقات الله بعظمة الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
مثل ما قلت لك في كورونا كمثال.
نعم.
عرف كيف؟ يعني فأيضا استخدام الأسئلة والحوارات والنقاشات، يعني سبحان الله الأدلة الشرعية كما قال العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أدلة نقلية، أي نقلية، قال الله قال رسوله.
نعم.
وأدلة عقلية.
نعم.
أنتم أعلم
أم الله؟
أم الله؟
نعم.
تجد أن مثلا
أنتم أشد خلقا أم السماء
بناها؟ أم السماء بناها؟ نعم.
مقارنات،
أفلا يتفكرون، أفلا يعقلون.
جميل.
المقارنات، قضية كل هذه ماذا؟ تشغيل للعقل،
العقل والفكر،
في إدراك حقيقة الربوبية وحقيقة الألوهية وحقيقة تفرد الله سبحانه وتعالى.
لا إله إلا الله.
جميل. لذلك شوف ابن الجوزي له كلام عجيب جدا في صيد الخاطر، هذا الكتاب الجميل الرائع، يقول الناس يتفاوتون في مقاماتهم في هذه الأمور كما يتفاوت الذي يدخل في الدار. فالنجار إذا دخل الدار مش بينظر،
ينظر الأبواب،
ينظر الأبواب
شيء خشبية.
أي نعم. وعدد أشياء كثيرة، وقال أما صاحب الآخرة فيتذكر ظلمة القبر ويتذكر يوم الآخر. يعني هنا يعني هذا التأمل ترى وتحريك العقل له دوره. التبكير في التوجيه هذه أيضا مهارة وآلية وأسلوب مهم جدا. متى يا شيخ؟ مفترض أن ما ندخل على المراهقة من الصفر،
يعني من أيام الطفولة.
من أيام الطفولة. جميل. شفت المثال اللي ذكرناه في العباس؟
أي نعم.
أي نعم. هذه قضية ترى، شوف الأسر التي وفقها الله في رعاية أبنائها من أيام الطفولة في موضوع الجانب التعلق بالله والاهتمام بالقرآن والقدوة الحسنة من وقت مبكر، ترى يكون الوضع أنضج بلا نقاش في جميل. هذا المحك العبادي، ويكون ما في المعاناة التي يعانيها بعضهم. جميل. حينما تأتي قضية المراهقة ويرى الآن أنه مكلف، ويرى الآن التمرد الذي يحصل عند المراهقة والصعوبة في التعامل معها الآن، يعني إيش، أو توجه الأب الجديد الإيجابي يرى أنه إيش ذات إشكالية فيما يتعلق بهذا الموضوع. طيب أين أنت لما كانت مرحلة الطفولة؟ ولذلك حنا نقول يا أخي، مرة من مرات الأستاذ أنور كنت في أحد اللقاءات قدمت توجيها في هذا الموضوع، فلحقني أحد الآباء قال والله ولدي فات علي وما أدري، وبدأ ينظر نظرة سلبية. كان بجباري شخص قال لي بعد ذلك، قال هو السبب، ضيع ابنه في الطفولة والآن يندم عليه في المراهقة.
يا الله.
ولذلك التبكير في وقت التوجيه ترى قضية مهمة جدا. لذلك أنا دعوة الحقيقة، دعوة إخوة الأخوات، الأسر الجديدة التي تبنى،
الله،
يعني لابد أن تضع هذه المحكات التي ستكون في المراهقة في عينها من الآن، ودع الطفل يقلد، دع الطفل يقلد، خلوا يقوم يصلي وهو يدرس ذا، مهم أننا نكون قدوة له ونحاول أن نربطه بما يساعده على أنه يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ألم يؤمر الصلاة وهم أبناء سبع ثم يضربون عليها عشر؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ متى هذا؟ هذا مرحلة قبل المراهقة.
نعم.
طيب ستجد التقصير الموجود في أمر الصلاة في الغالب لما تبحث إليها، وهذا ذكرها البعض، في الغالب لما تسوي دراسة مسحية في الغالب تجد أنهم لم يمارسوا هذا التوجيه بطريقة صحيحة. ليس مقصود الضرب اللي هو ضرب المبرح، بالعكس العلماء ذكروا في الضرب يعني شروطا تحفظ كرامة الطفل، وقبل الضرب أصلا 3 سنوات إيش كلها توجيه
أي نعم. وحث
وما شابه ذلك. لذلك التبكير في التوجيه أخي أنور قضية جدا مهمة.
هو في جانب مهم يا دكتور،
وهو
بس استثرت كذا بعض المشاعر عندي، يعني قضية احنا دائما نفكر في الاستثمارات المادية وكيف نبني مستقبل الأبناء، مع أن أعظم مشروع لك يا أب
يا
ويا أم هو هؤلاء الأولاد.
يا سلام.
يعني أو ولد صالح يدعو.
يا سلام يا سلام.
يعني هذه مسألة مهمة جدا، استشعار الوالدين ولد والله صالح. مسؤولية
ولد صالح يدعو له. الولد الصالح هذا ستجد أنه موظف في الجانب العبادي بشكل كبير.
صحيح.
ما الذي يجعله يتصدق؟ صدق عبادة. ما الذي سيجعله يرفع يده ويدعو لوالده، يذهب إلى قبر والده ويزوره إلى آخره؟ كل هذا شكله أثر.
لو علينا دكتور قبل أن نأخذ التوظيف القدوة نأخذ فاصل قصير ثم نعود.
طيب حياكم
أعزائي المشاهدين والمشاهدات، فاصل قصير ثم نعود لإكمال المحك العبادي في محكات التعامل مع المراهقين، انتظرونا.
هناك سفينة وشراعها يحتاج.
التمرد، الاندفاع، حدة الطباع، شدة الميل إلى الجنس الآخر، ردود فعل طبيعية للتحولات الهرمونية والتغيرات الجسدية التي يمر بها المراهقون. لذا ينبغي أن يكون تعامل الوالدين والمربين محاطا بالحكمة والتعقل، ومركزا على إشباع حاجات المراهق النفسية مع تلك المرحلة العمرية الخطرة، ومنها حاجته إلى إثبات الذات، حاجته إلى الحب والانتماء، حاجته إلى التوجيه والترفيه، حاجته إلى الاحترام والتقدير. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام غاية في الحكمة للوقاية مقدما من أخطار تلك المرحلة، منها التربية على حسن الأخلاق وتحفيظ الطفل القرآن في أوائل عمره، فإدخال كلام الله تعالى في صدر الطفل من شأنه أن يطهر قلبه وجوارحه، تعليمه الصلاة وتوجيهه إليها في سن 7، وتأديبه ولو بضرب يسير على التفريط فيها في سن 10. ففي إقامة الصلاة تهذيب له وصيانة، التفريق بين الأولاد في فراش النوم إذا بلغوا 10، اختيار الصحبة الصالحة، وقد قيل الصاحب ساحب. ومتى اعتنى الوالدان بصحبة أولادهما وأحسن اختيارها وفر ذلك عليهما وقتا وجهدا عظيمين. إلزام الأولاد في تلك المرحلة بالاستئذان عند الدخول على الوالدين، وبعد البلوغ يحسن المبادرة بتزويجهم إن تيسر، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، الدعاء بالهداية والصلاح فإنه من أهم ما يساند به الوالدان أولادهما في القيام بمهام تلك المرحلة المهمة والخطيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود إليكم لنكمل محكات التعامل مع المراهقين، وما زلنا في المحك الأول، المحك العبادي، وبين يدي نقطة جديدة وهي توظيف القدرة في التأمل. وكنت أتساءل مع الدكتور ما الفرق بين توظيف القدرة على التأمل ومخاطبة العقل والأفكار؟
جميل، عليه حال هو قد تكون كل مصدرها العقل يعني.
نعم.
لكن كجانب تفريقي هناك ربما نستثير بالأسئلة ونستثير مجالات الأخذ والعطاء من خلال التفكير. هنا سنأتي إلى أشياء هو واقع من في نظره، كقول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
يعني هل أفهم كلامك دكتور أني ممكن أنا وأنا مع ولدي أمشي مثلا في البحر أفتح له أفق للتفكير، يعني أفتح له زاوية للتأمل في هذا البحر، عظمة ما فيه، مخلوقات، هكذا؟
والله يشوف مقطع من مقاطع مثلا حياة البحرية والأسماك في البحر، هذا العالم الغريب كمثال.
نعم نعم.
العالم الحيوانات مثل في كتاب غريزة أم تقدير إلهي أو إلى آخره. أنا أقصد أنه تصير فيها مجال التأمل، ترى يعني عظم خلق الله، يعني شيء عظيم، يعني حقيقة، يعني فعلا كما قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يعني النظر في هذا الجانب ترى يعطي فعلا، يعني يعطي للنفس الرجوع إلى الفطرة. هو الآن عندنا رصيد، اسمه رصيد إيش؟ الفطرة. يعني هذا الشاب اللي أمام المراهق، تذكر في لقاء سابق تكلمنا عن الأصل للإنسان أنه خير بطبعه.
صحيح.
وهذا فطرته أصلا،
فطرة الله.
فلما أنه تستثير هذه القضية لديه ويراها بأم عينيه، هو لا شك أنه يعلم أن هذا أن الله سبحانه وتعالى. لكن لما تجي في 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 من خلال الحياة اليومية، نحن ننظر الآن شروق الشمس وغروب الشمس، ننظر إليها، لكن سبحان الله اعتدنا عليها. لكن في ناس الله وفقهم أنه يكون إيش؟ الشروق والغروب ماذا؟ محل نظر، محل تأمل، ومحل تفكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآيات يا شيخ في آخر سورة آل عمران كما تقول عائشة ماذا؟ يبل لحيته، ويبل حجره، ويبل الأرض، وقال: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آخر نقطة في موضوع المحك العبادي الساري الكريم، الإنسان ضعيف في طبعه، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟
صحيح.
فعندئذ هو يمر مراحل ضعف ومراحل إيش؟ ضيق. هذه من أقوى الفرص لاستثمار هذه المواقف. طيب إذا كان الإنسان ضعيفا يحتاج إلى ماذا؟ ركن شديد وقوي، من هو؟
الوالد،
الله سبحانه وتعالى،
الله عز وجل.
لا شك أنه يحتاج إلى بشر أقوى منه،
يعني الطفل دائما يلجأ إلى
بالضبط
أقرب ما.
لكن لما نأتي محط مراهقة أنا سأقول له
ننمي في هذه المسألة،
ننمي في هذا الجانب
والارتباط بالله جل وعلا.
بالضبط. يعني لما الإنسان يرى مثلا من والده يا شيخ حينما مثلا ضاقت به الحال في أمور المال،
نعم،
وإذا بوالده يعلمه، يعلم هذا الإبن أنه ماذا؟ أنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أنا لا أنسى الوالد رحمة الله عليه في مرضه كان يعني قضية إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين حاضر لديه دائما،
الله أكبر،
بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه القضية تعلم الإنسان أنه ضعيف يحتاج إلى ركن شديد، ويرى أنه لا قوة إلا عند الله،
الله أكبر.
هذا شكنا في تنمية العبادة. أما اللي يرى القضية مرتبطة بالدواء وبالدكتور وبالطبيب وبس، وهذا حده، القضايا المادية والأسباب مع الأسباب مطلوبة لكنها ليست هي إيش؟ ليست هي نهاية المطاف. القضية كلها بمسبب الأسباب، وهو من؟ وهو الله. فإذا نجحنا مع المراهق في قضية ربط قلبه وربط نفسه بمن؟ بالله الذي خلقه، نحن نستطيع بإذن الله عز وجل أن نضع هناك ضمانة يا أستاذي الأنور. أتعرف الضمانة هذه بإيش؟ اتجاه ماذا؟ اتجاه أنه لا يتنكر على الله عز وجل ولا الله يتمرد على الله.
الله أكبر.
حينما
الله
يأتيك مثلا تسمع قصص وشاب إلى آخره وعنده الاستشارات، مررنا بهذه الأشياء، إلى مستوى العياذ بالله تجد من يشتكي في قضية العياذ بالله نكرانه لربوبية الله عز وجل، نكرانه لألوهية الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول لك هذا من استشارات يعني تأتينا، عرفت؟ لا شك أنه هذا الجانب لم يعضد، أخي إبرات الله عز وجل لا شك في ذلك، وهذا من الابتلاء على الأباء، لكننا نحتاج للمشروع الإيماني. صحيح. نحتاج إلى المشروع التربية العبادي في الأسرة من وقت مبكر كما قلنا، وكذلك العناية في هذه المرحلة، لأن المنجات في جانب عدم الانحراف الفكري المرتبط بما يتعلق بتقدير الله حق قدره، والمرتبط كذلك برد الشبهات حتى لا يعني يضيع فيها فينتكس ذات اليمين أو ذات الشمال، وكذلك يحفظه الله في جانب الشهوات. هذه قضية مهمة جدا، والعبادة ركيدة أساسية في هذا الموضوع.
ولعل يا شيخ يعني من الأشياء اللي تطرح في هذا الباب قضية المحافظة والمداومة على الأذكار في أوقاتها، أذكار الصباح والمساء، ومعرفة معانيها وتأصيلها في نفس الأطفال. ولعل يعني هذا الموضوع قد أشبع طرحا من خلال الإخوة والأسئلة المشايخ الفضلاء، لكن ينبغي أن يحرص عليه الوالدان، هي قضية التربية العبادية للابن والبنت في جميع المرحلة، تبدأ من الطفولة وتتأكد فيما بدايات المراهقة وتواصل معنا هذا إلى.
والله سيدنا عفوا قبل أن تذهب النقطة التي بعدها، يعني لما تجد شابا يافعا في مراحل المراهقة وإذا به ما شاء الله تبارك الله قلبه معلق بالقرآن وبذي يحفظ كتاب الله عز وجل،
الله الله الله،
يعني شيء عظيم جدا. لما تشوف ترى أنه يصوم عاشوراء ويصوم يعني عرفة وتجد يصوم، فتكبر حقيقة، يعني يكبر في عينك لما ترى أنه حريص على أداء الصلاة والمحافظة عليه، يكبر في عينك.
الله أكبر.
لما غير ذلك من أمور، هذه لمحات لا شك أنها جاءت من بذرات،
لا شك،
هذه لمحات
لا شك،
لا شك أنها جاءت من بذرات، وهي توظيف هذا المحك.
إذا هي نتيجة إيجابية، نتيجة للبناء الصحيح،
بلا شك.
لعل دكتور نستضيف معنا الآن الدكتور أسامة الزيدان بن عبد الرحمن، مدير مركز مودة الاستشارات الأسرية والتربوية. أهلا سعادة الدكتور، السلام عليكم. دكتور أسامة، السلام عليكم. الصوت
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله دكتور أسامة، أهلا بك يا دكتور. نرحب بك معنا في برنامج أسس التربية، واليوم موضوعنا محكات التعامل مع المراهقين. معنا سعادة الدكتور خالد بن أحمد السعدي، أستاذ التربية وعلم النفس. نتمنى يا دكتور تعطينا لمحة من خلال تجاربكم عن تعاملنا مع الشباب في مرحلة المراهقة. احنا تكلمنا عن تعاملنا مع الفتيات، نبغى الآن الجانب الأبناء والشباب. بارك الله فيكم.
الله يحفظكم. الله جزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة المباركة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد، ونشكر لحضراتكم هذا التواصل الكريم، وتحية وتقدير للدكتور خالد، نفع الله بكم جميعا.
جزاك الله خيرا.
الله يحفظكم. طبعا التعامل مع المراهق وبناء هذا المراهق يعني سؤال كبير يحتاج إلى رحلة طويلة، ولعل هذه الرحلة بدأت وتبدأ منذ لحظة أن يفكر الشاب في اختيار الزوجة فيختار لأبنائه أما، وهذه أيضا الفتاة عندما تختار شابا زوجا لها أبا لأبنائها. فهنا هذه الرحلة الطويلة، هذه الرحلة الطويلة أنا أشبهها بخط الإنتاج، خط الإنتاج بالنسبة لأي منتج إحنا ممكن يعني نقوم به. ولعل خط الإنتاج يعني حضراتكم لما نشتري سيارة وعندما نرى سيارة، الصوت واضح عند حضراتكم؟
نعم واضح دكتور.
أوقات نرى سيارة من موديل كذا، موديل السنة، فنعجب بها جدا، لكن هذه السيارة الجميلة الفخمة لم تأتي هكذا، إنما كان لها خط إنتاج من الصفر حتى انتهت ورأينا هذا الايه هذه السيارة الجميلة. إن جاز التشبيه، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو لهم. هذا الولد الصالح هو الإنتاج الأخير أو النتاج الأخير أو الثمرة الأخيرة، هذا الولد الصالح. فهذا الولد الصالح حتى يحصل عليه الأب ويكون ذخرا له في الدنيا وفي الآخرة ويدعو له، لابد أن يمر بمراحل الإنتاج. لعل كيف ننجح في التعامل مع المراهقين، لعله يعني بعض النقاط السريعة. النقطة الأولى إدراك الوالدين لمتطلبات وتغيرات وتطورات المرحلة. يعني يوجد للمراهق والمراهقة تغيرات بتحدث، تغيرات جسمية وتغيرات نفسية، فلابد من الانتباه لمثل هذه التغيرات والتعامل على أساسها، وبالتالي سيتغير أسلوب التربية. فحديثي معه عندما كان عنده 6 سنوات يختلف عند 10 سنوات، يختلف عند 16 سنة. ولعل من أبلغ ما نراه هذا الحوار الرائع، وإذا أعطناه عنوان نسميه حوار مع مراهق، هذا الحوار الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الشاب الذي جاء يطلب شيئا غاية، يعني لو نظرنا له الآن يعني ممكن نقوم عليه بمشكلة كبيرة. فالبيئة، أفضل بيئة هي البيئة التي كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي ينزل، وأفضل معلم صلى الله عليه وسلم، والصحابة، والوحي يتنزل، ورغم كل ذلك وأفضل زمان وأفضل مكان وأفضل معلم وأفضل بيئة، ورغم ذلك يأتي شاب ويقول يا رسول الله إذن لي في الزنا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حوار أرقى ما يكون من حوار من النبي صلى الله عليه وسلم. فكما تعلمون أترضاه لأمك، أترضاه لعمتك، أترضاه لخالتك، فأصبح هنا حوار متبادل حتى رجع هذا الشاب. فنحتاج أن نغير ونفهم متطلبات ومتغيرات وتطورات هذه المرحلة.
جميل.
النقطة الثانية سريعا هي اختيار لغة الخطاب. أيضا اختيار لغة الخطاب من الأب والأم والمجتمع عموما للمراهقين. وكلما زاد الاحترام لهذه المرحلة العمرية وهذه المرحلة السنية، سنجد منهم يعني تجاوب سريع جدا. ومن أبلغ أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة، ومن أبلغ من تعامل بالاحترام هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما في يعني المجلس العظيم يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فناس كبار في السن. فوجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب، هيشرب النبي صلى الله عليه وسلم، من سيعطي الآن؟ سيعطي من عن يمينه أم من عن يساره؟ فنظر إلى الغلام وقال له أتأذن لي؟ هنا قيمة، أعطاه هذه القيمة العظيمة، أتأذن لي أن أعطي أو أعطي هؤلاء؟ فقال له الغلام والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فهنا هذه النقطة بالتربية بالاحترام، بعد ذلك ستجد أن هذا الولد يشعر بأن له قيمة في المجتمع ويخرج على هذه، يعني يخرج بهذه النفسية. النقطة الثالثة أيضا جعل المراهق أو المراهقة جزء من تحمل المسؤولية. النقطة الرابعة القدوة الحسنة، وهذه من أهم النقاط حتى لو أطيل على حضرتكم.
شكرا شكرا دكتور،
بارك الله فيك.
أسامة الزيدان شكرا لك على المداخلة الجميلة، مدير مركز مودة للاستشارات الأسرية والتربوية، شكرا لك ولفتة كريمة في التعامل مع أبنائنا المراهقين. والدكتور تعليقك.
والحقيقة تحدث ربما في 4 نقاط جزاه الله خير حقيقة، و لما نجمعها مع نقاط الأخت الكريمة في تقاطع مثلا في القدوة وتحمل المسؤولية
والحوار،
هذه تأكيد، وقضية الحوار وذكرها في سياق فهم المرحلة.
نعم.
نحن نقول أيضا يا إخوان نحن في هذه الحلقة الحلقات القادمة كلنا نريد أن نفهم المرحلة كيف نتعامل معها.
جميل.
وهذه
جميل.
قضية أيضا شكرا للأخ الكريم عليها أيضا. جميل. أشار إشارة جميلة في قصة الحوار، وهذه من القصص الحقيقة الرائدة، قصة الشاب وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل معه. وأيضا من جميل ما ذكره التربية بالاحترام في لغة الخطاب.
نعم.
هذه كلها سنأتي إليها إن شاء الله تعالى لاحقا. إذا تسمح لي ننتقل المحك الثاني.
نعم.
كم بقي علينا في الوقت؟
بقي معنا أقل من 10 دقائق.
طيب تريد أن نذهب المحك الآخر؟
إيه نذهب.
إذا كان الأخوان ممكن بس يعني سريعا يخرجون المحك الأول. نذكر أستاذ أنور.
نعم.
بالتوجيه والحث العفوي، مخاطبة العقول والأفكار.
نعم.
التبكير في التوجيه، توظيف القدرة في التأمل، استثمار مواقف الضعف والضيق.
نعم.
أما المحك الأمني ماذا نقصد فيه؟
نعم.
المحك الأمني من اسمه هو حاجة المراهق للشعور بالأمن النفسي.
نعم.
هذه قضية وهي مرتبطة أيضا بالمتغيرات الكبيرة بالذات في الجانب الوجداني والجانب العاطفي.
جميل. هذا من أكبر الشيء يطلبها الإنسان بشكل عام.
هذا الشاب اللي أشار إليه الأخ الكريم.
نعم.
بالله عليك يعني الفرق بين شعوره لما قام الصحابة ونهروه وبين شعوره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه، نفس الشعور؟
لا طبعا
يختلف جدا.
لا طبعا.
أين وجد الأمن النفسي
مع النبي
صلى الله عليه وسلم؟ بل هو لم يخرج إلى النبي إلا لأنه مأوى في هذا الجانب، والرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه يتعامل معه في هذا الاحترام وهذا التقدير الذي يشعر الإنسان بالأمن النفسي. المراهقون يا أخي الكريم من أمس ما يحتاجون إليه أن نشعرهم بذلك. إذا حصل اضطراب في هذا الجانب سيكونون متوترين في علاقتهم داخل الأسرة أخي الكريم، وسيكون غير مستقلين داخل المدرسة، وسيكون غير منضبطين وغير أسوياء في المجتمع. إذا أحتاجنا ماذا؟ أن نراعي هذا المحك، ألا وهو المحك الأمني. طيب كيف تكون هذه القضية؟ ما هي مهاراتها، أساليبها، وسائلها؟ المصارحة والمكاشفة، الغموض واللف والدوران مع المراهق. ترى المراهق ليس طفلا، أن الطفل ممكن تمشي بعض الأشياء يعني معينة، بعض الناس يحرجون مع الأطفال في أسئلة معينة ممكن يستغفلهم ولا إلى آخره فتمشي القضية. المراهق لا، لنكون صراحة معهم، نعطيهم القضية واضحة. ما في
يعني أنا أبدأ بالمسألة ولا استدرجه،
ما عندي إشكالية في الأسلوب. أنا في الأخير إني ما يخرج بالشيء بشكل غامض، والدي لا أعرف ماذا يريد مني، والدتي لا أعرف ماذا تريد مني.
جميل.
لا يصارحونني.
جميل.
لا يعطوني ماذا يريدون، مجرد فقط نحن أبخص، نحن أدرى، نحن أعلم منك إلى آخر. واضح هنا، خلوا يعرف بالضبط إيش مآلات الأمور، خلوا يتعود على القضية اللي ما يعني
حتى لو قبل التوجيه سيقبله بغير قناعة.
بالضبط. هنا المصارحة والكشف، توجد الأمن النفسي، والأمن النفسي هو الذي سيؤدي لما ذكرته أستاذ الكريم في قضية إيش؟ القناعة. في قضية القناعة التعاون. الآن لما يكون أب وأم مع أبنائهم المراهقين، معلم مع طلاب المراهقين، ويتعاونون في إنتاج شيء معين، رحلة، أعداد رحلة، أعداد برنامج، ورشة عمل، مسؤوليات إلى آخره، هذا سيشعر بالأمن ولا ما يشعر بالأمن؟ سيشعر بالأمن بلا نقاش. لكن لما تصير القضية توجيهات من أبراج عاجية من بعد، افعلوا، طيب هم يحتاجون إلى صاحب خبرة، يحتاجون إلى أحد معهم. لكن لما يشوفون الأب نازل معهم، المعلم نازل معهم، وهم مراهقون يشعرون بالأمن النفسي. إذن قضية المشاركة والتعاون. واضح أستاذي؟ واضح أستاذ أنور؟
نعم.
طيب
تبادل الرأي.
التبادل الرأي والحوار أشاروا إليها الأخوان في الأخت الأستاذ النوير والدكتور الكريم، وهو أهمية أننا يعني نعطيهم مجال. ليش؟
يتكلم. نعم.
المرحلة هذه أستاذ أنور فيها شيء يسمونه الاستقلال الذاتي، أنه له رأي في القضية المعينة. الرأي هذا بغض النظر صح ولا خطأ هذه قضية ثانية. طيب دحه يتعال يعطي ما لديه كما أشارت الأستاذة، وبين ما لديه. واضح كيف؟ خلي يتكلم بما عندها، وهذه لما هي تتكلم ونتبادل في الرأي في قضية معينة نتحاور، سيوجد الأمن النفسي. ليش ما تتكلم مع والدك؟ قال الوالدي أصلا ما أطيق، أنا صارت في الاستشارات يعني ما أستطيع أن أتحدث لأنه لا يعطيني فرصة أتحدث. إذا نعطيهم فرصة أن يتحدثوا، نتبادل معهم في الآراء، نختلف معهم، نسمع ما لا يسرنا، نسمع ما يختلفون به معنا، نحترم أراءهم، خاصة إذا كانت أراء طبيعية. والله نشتري هذه ولا نشتري هذا، نذهب للمكان هذا ولا المكان الفلاني، لماذا نحن نرى أنفسنا أن نحن المصيبين؟ وهذا الفرق ما بين الجيلين، في جيل سابق جيل ضبط، وفي جيل ثاني جيل متحرر. زين، فالمفترض أن يكون الذي يتعامل مع هذا الجيل الجديد يعرف كيف يستطيع أنه في قضايا معينة ممكن يتنازل عن رأيه ويشارك في هذا الرأي. طيب صار عنده رأي خاطئ ليس بمصلحته، مرتبط بالقيم وإلى آخره، هنا البيئة الآمنة ستوجد. هذا الشاب جاي يستأذن الزنا يا أخي،
الحوار،
الحوار والنجاح في الحوار جعله يرجع بغير الوجه الذي أتى به. لا نقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، هذا النبي نعم، لكن هو قدوة لنا، يعطينا منهجا في الأسلوب العقلاني الانفعالي. أترضاه لأمك؟ لا، فداك أبي وأمي. والله لو استخدمنا هذا مع انحرافات الأبناء والمراهقين والمراهقات في قضايا العلاقات والقضايا اللا أخلاقية وأمثالها لنجحنا يا شيخ.
جميل.
وجربها العديد من الأشخاص، المناقشة وفتح مجال للنقاش، حتى ما يكون القضية والله يقال والله ما يسمعون رأينا ومجرد يعطونا أوامر. الاحترام والتقدير، وقد أشار إليه الإخوان، أنا لما أنني أقدر الرأي، لما أنني أسعد بابني موجودا، والله هذا الابن ما شاء الله تبارك الله ابني ونعم الابن، أحترم رأيه وأسمع له أقدره، كل هذا له أثره الكبير.
احترام وجود النبي صلى الله عليه وسلم استأذن هذا الطفل في أن يعطيه هذا القدح.
فكيف بالشاب؟
معنى معنى كبير جدا نفتقده اليوم.
ومن كان الأشياخ أبو بكر؟
أبو بكر.
يعني وهذه ترى هذه يقول حتى العلماء فيها القصة اللي ذكرها الأخ الدكتور حتى ما يتعلق بحفظ حقوق الطفل. طيب ما رأيك بحقوق الشباب والمراهقين من باب أولى ترى؟ مع أن الجميع لابد لهم حفظ حقوق، لكن الطفل ترى كما قلت ممكن يستغفل ممكن لكن لما نأتي لواحد أكثر نضجا ستكون القضية أكثر تأكيدا. أيضا من الأساليب المتعلقة بالجانب المحك الأمني أستاذ الكريم فهمهم، لابد أني أفهمهم. الفهم لابد أدرك، يعني لما أتعامل معهم لا أتعامل بعقليتي وبجيلي أنا، أتعامل أنا مدركا ما يحتاجونه. ولذلك الأب الذي يتعامل مع الابن مدرك المرحلة كما أشار إليها الإخوان ويكون ناجحا بشكل كبير جدا. ولذلك شوف سبحان الله بعض الأباء ناجحين كأنهم أصدقاء مع أبنائهم، كم أنهم أصدقاء مع أنه تجد أنه ربما قائد ومحنك وإداري ناجح ومع الناس اللي بعمره يعني، لكن هو يدرك هذه المرحلة ويفهم، يفهم الأبناء في إيش مثلا يا شيخ ميولاتهم. الآن هل الناس سواسية؟
لا طبعا
أبدا طبعا. لكن الأب الناجح هو الذي يدرك والله هذا ابنه يناسبه المسؤولية الفلانية وابنه الثاني لا يناسبه هذه المسؤولية. لماذا؟ نمط شخصية الابن الأول أبو عبد الرحمن تختلف عن نمط شخصية إيش الابن الثاني من خلال فهم أنماط الشخصية، وعندئذ حتى اختيار التخصص حتى الوظيفة
نعم
تختلف، يختلف الابن هذا عن صحيح. الابن ذلك
صحيح.
وكل هذا الأمر له علاقة في إيجاد الأمن النفسي. ليش يا ولدي ما تكون مثل أخوك؟ هذا لا يوجد الأمن النفسي. طيب أخوي يختلف عني، أخوي يختلف عني. ولذلك لما نحمل مسؤولية بعض الأحيان نجد أن نحن نحمل مسؤولية بالغلط. هذه المسؤولية تصلح لي أحمد لكن لا تصلح لأخيه من إبراهيم، إبراهيم يصلح له مسؤولية أخرى. فلما نفهمهم حقيقة بطريقة سليمة نحن نوجد لهم الأمن النفسي فعلا.
حسنت.
حملوني مسؤولية تتناسب معي وجهوني تخصص يتناسب معي.
بارك الله فيك دكتور. احنا الآن في عتبات النهاية، نشكر حقيقة هذه المعلومات القيمة الذي أدليتم بها سعادتكم وفقكم الله. ونشكر إخواني شاركونا حقيقة في السؤال الذي طرحوه الزملاء الأخ نور الدين والأخت ناشدتها يا غربتي، كان له مشاركة جيدة حول قضية المراهقة ومعنى المراهقة وماذا تعني لك. الموقف الأول الذي ذكرناه أنها مرحلة أخذت على سبيل الخديعة وكان لك تعليق جميل على هذا الكلام، والأخت شاركت وقالت أن هذا شيء يمر في حياة الناس وهو شيء طبيعي جدا، مرحلة تغير طبيعية تحتاج مننا إلى فهم وإدراك وتعامل. لعل هذا الجزء الأول من الحلقة كان لفتة جميلة حول مفهوم المراهقة والتعامل معها في المحك الأول والثاني العبادي ومحك الأمني. إن شاء الله نواصل الحديث حول هذا الموضوع في اللقاء القادم. نشكر لكم حسن متابعتكم ونستدعكم الله ونلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح، قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاح.